الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الناس، اتقوا الله واشكروه على نعمه الكثيرة التي لا تعد ولا تحصى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، واسألوه اللطف والستر والثبات على الدين وحسن الختام. واعلموا يرحمني ويرحمكم الله أن دين الإسلام دين الهدى والرحمة، دين العلم والنور، دين التوحيد والسنة، دين السكينة والهدوء والانضباط والوقار. ليس في ديننا فوضى ولا إرهاق ولا دعايات ولا مغالطات ولا تهيجات سياسية ولا إثارة فتن. ليس في ديننا حنعرات أو تعذبات أو عصبيات جاهلية، فقد تركنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على المحجة البيضاء، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وقد انتشرت في هذه الأيام المظاهرات الغوغائية التي يجتمع فيها كل مبطل وكل زائغ ومنحرف، فيها المشرك والكافر والمبتدع والسكير والزاني واللوطي والسارق والمخدر والجاسوس، فيها قاطع الصلاة والكذاب والمناصر، وفيها الشيوعي والرافض والبعث إلى آخر، حتى ظن بعض الجهال أنها جزء من ديننا. ولو أردنا أن نبين مفاسدها ونتائجها السيئة فإننا نحتاج لوقت طويل، ولكن نذكر أهم مفاسدها وبعد ذلك نحكم عليها، هل هي حلال أو حرام، وهل هي في صالح المسلمين أم في دمارهم وهلاكهم. فهي أولا طاعة لليهود والنصارى ومعصية لله ورسوله، بل هي استغاثة بالكفار. فالمتظاهرون يطلبون الرحمة والإنصاف من أعدائهم، والاستغاثة لا تجوز بالمسلم فكيف بالكافر. ولو أن المتظاهرون خرجوا إلى المساجد في صلاة الصبح واعتصموا بحبل الله جميعا واستغاثوا بالله وتضرعوا إليه لفرج الله كربهم ويسر أمرهم، ولكنهم أصبحوا نائمون قزبال الشيطان في آذانهم وعقد عقده على رؤوسهم، فقد خذلهم الله تعالى ووكلهم إلى أعدائهم. ومن تفكر في هذه المظاهرات وما فيها من منكرات ومخالفات في الدين وما نتج عنها من دمار وهلاك للمسلمين وما حصل فيها من سفك دماء ونهب وتشريد وشتات وهتك أعراض، فإنه يحرمها بدون دليل، لا يحتاج إلى دليل شرعي، مع أن الأدلة الشرعية واضحة وضوح الشمس، ولكن أكثر الناس لا يعقلون ولا يفقهون ولا يعلمون ولا يعتبرون ولا يستعظون، والأمر لله من قبل ومن بعد. ومن مفاسدها أنها تنفي حكم الله تعالى، حكم الله ورسوله، وترفض الشرع المطهر، وتثبت ملة الكفار الذين يقولون الحكم للشعب وليس لله. فليس لله تدخل في شؤون الشعب، الشعب يحكم نفسه بنفسه. ورغم أن هذه المقولة كفرية فاسدة إلا أنها أيضا كاذبة، فالشعب مسكين لا يحكم نفسه، بل تحكمه أيادي خارجية وتخطط له أفكار مجرمة، فيخدرون الشعب بالدعايات فيهلكونه. فإذا هلك الشعب قالوا مسكين هذا الشعب مظلوم، والشعب ليس مظلوم، الشعب ليس مظلوم، بل هو ظالم، ظلم نفسه بالمعاصي لأنه عصى ربه وعصى نبيه واتبع أعداءه من شياطين الإنس والجن. فهل أمرهم الله تعالى أو رسوله عليه الصلاة والسلام بهذه الفوضى وهذا التخريب؟ هل أمر الله المسلم أن يحرق نفسه فيرحل من نار الدنيا إلى نار أشد منها في الآخرة؟ أم أنه أمرهم بالتوبة والرجوع إليه ليكشف ما بهم من سوء، ليكشف ما بهم من سوء، وأمرهم بالصبر والتناصح فيما بينهم، وأمرهم بالدعاء والالتجاء إلى الله تعالى، وأمرهم عند التنازع إلى الاحتكام للشرع المطهر المنزل من الحليم الحكيم؟ بماذا وعد الله تعالى عباده المؤمنين بماذا وعدهم؟ وعدهم بالاستخلاص في الأرض والتمكين في الدين، وأن يبدل خوفهم إلى أمن وطمأنينة ورخاء. واشترط عليهم شرطا واحدا فقط، اشترط عليهم شرطا واحدا وهو ألا يشركوا به شيئا. فهل أخلف الله تعالى وعده أم أنهم لم ينفذوا الشرط المطلوب منهم؟ وأول مظاهرة قامت في الإسلام قام بها الخوارج على أمير المؤمنين الخليفة الراشد ذي النورين الشهيد عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، فقد ذبحوه ذبح الشاه في بيته وهو صابر محتسب يتلو القرآن. طلبوا منه أن يتنازل عن الخلافة فرفض، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمره ألا يتنازل عنها. فماذا سببت تلك الفتنة من قتال وعداوات بين المسلمين؟ المظاهرات تسبب التعصب المذموم وتضعف المسلمين وتمزقهم وتسلط عليهم الأعداء وتشمت فيهم الأعداء، وفيها تهييج العوام على حكامهم. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة وحذر من الخروج على الحاكم المسلم مهما كان ظالما أو جائرا أو مستبدا أو فاسقا. والذين خالفوا أمره وقعوا في شر أعمالهم. واقرأوا قصة الذين خرجوا على الحكام بدعوى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو بإزالة الظلم في الماضي وفي الحاضر. اقرأوا قصة ماذا حدث بسببهم من جرائم وسفك دماء. ما من شعب أو جماعة في الماضي أو في الحاضر خرجوا على الحكام إلا وتسببوا في شرور لا أول لا ولا آخر. حتى أصبح الناس يترحمون على العهود السابقة ويتمنون عودة الشيوعية الحمراء التي تنكر وجود الله تعالى، وكفر الشيوعية ضواح يجاهرون الله تعالى بالمعاصي وبالفجور. وبعضهم يتمنون عودة الاستعمار لأنهم لا يهمهم دين، يهمهم همهم الأكبر بطونهم وفروجهم. وأصحاب المظاهرات ما قاموا غضبا لله تعالى ولا لرسوله ولا غير على دين الله، وإنما قاموا من أجل مصالح دنيوية ومكاسب سياسية وحزبية. ولأن عندهم غير على دين الله تعالى لحاربوا الروافض الذين يكفرون بالكتاب والسنة ويسبون الصحابة ويكفرونهم ويكفرون أمهات المؤمنين ويقذفونهن بالفاحشة ويقولون أن هذا القرآن محرف. لو أنهم يغضبون لله ورسوله لحاربوا الشرك الوثني وعبادة القبور والبدع الضالة، ولحاربوا العلمانية الخبيثة، ولحاربوا السحر والكهانة والشعوذة. المظاهرات تسبب زعزعة الأمن وانتشار الخوف والقلق المستمر، حتى صار بعض الناس لا يستطيع الذهاب إلى السوق خوفا على أهله وماله. سببت الخوف والجوع وغلاء الأسعار، سببت إزعاج كبار السن والنساء والأطفال، وفيها أذية للمسلمين، فيها أذية كبيرة للمسلمين. فعندما يجدون سيارة أمريكية اشتراها صاحبها بماله فيحرقونها فيؤذون صاحبها المسلم، وهم يظنون أنهم آذوا أمريكا وهم آذوا المسلمين، آذوا أخاهم المسلم. وضبايا الكفار ليست محرمة، المحرم هو أفكارهم وأهواءهم وملتهم. وتسبب أيضا قتل الأبرياء بغير حق، ومن مفاسدها الاعتداء على أموال الناس بغير حق. فكم أتلفت من محلات تجارية وسيارات ومنازل، حتى أن بعض أصحاب الأموال أصابتهم جلطة من هول الصدمة عندما خسر ماله في هذه الفوضى. فيا أصحاب العقول الرزينة والقلوب السليمة القلوب الحية، هل هذه الأمور حلال أو حرام؟ وفي المظاهرات لا يوجد أمر بمعروف ولا نهي عن منكر، فلا يقدر أحد منهم أن يأمر بمعروف أو ينهى عن منكر، فيجاملهم بعضهم لأن قضيتهم واحدة وهدفهم واحد. ومن أقبح المنكرات اختلاط الرجال الأجانب بالنساء الأجنبيات التي خرجن في سخط الله وغضبه. أطت ربها الذي قال وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. وإذا كان هؤلاء القوم صالحون لابد أن تقع فيهم فواحش نتيجة الاختلاط. هذا إذا كانوا صالحين، فكيف إذا كان فيهم كل زائر وكل منحرف وكل مجرم؟ بل ربما وقع اغتصاب، خرجت المسكينة من أجل أن تغير منكر فوقعت في منكر أشد منه. ألا فليعلم الذي خطط لهذه المظاهرات ونفذها وأعان عليها وأفتى بجوازها، فليعلم كل واحد منهم أنه سوف يأتي يوم القيامة محملا بأوزاره وأوزار من أضلهم بغير علم، دون أن تنقص أوزارهم شيء، لا تنقص من أوزارهم شيء. والمتظاهرون يتعاونون على الإثم والعدوان، تعاونوا على السب والشتم والتلفظ بألفاظ بذيئة والغناء والرقص والموسيقى والسخرية، تعاونوا على زعزعة الأمن ونشر الفوضى والخوف والفتن. وقد أمرهم ربهم تبارك وتعالى أن يتعاونوا على البر والتقوى. ومن مفاسد المظاهرات استغلال وقتها لسرقة البيوت والمحلات وهتك الأعراض. والذي في نفسه مرض وحقد فإنه ينفذ قرضه وقت الزوبعة، وربما قتل من يريد قتله، وفيها إتلاف المنشآت، وكل هذا يعود ضرره على المسلمين، وأيضا تسبب العداوة والبغضاء بين المسلمين، وتعمق الجراحات بينهم والحزازات والسهرات بينهم تعمقها. فمن علم أن فلانا قد قتل أخاه أو جرح أباه فإنه يضمن له الشر والانتقام. ومن علم أن فلانا دخل منزله أو كسر دكانه أو أحرق سيارته فإنه يضمن له الشر والانتقام. فهل هي حلال أو حرام؟ هل هي في صالح المسلمين أو في دمار أم في دمارهم؟ ولا ننسى تدمير الاقتصاد واقتصاد البلاد وهبوط العملة وحلول الفقر. والذي يريد أن يهيج الناس للمظاهرات لا بد أن يكذب ويصرف الأموال الطائلة في الدعايات الكذابة، والكذب محرم في الإسلام، فلا يجتمع في قلب إيمان وكذب، لا يمكن أن يجتمع كذب وإيمان في قلب رجل. ومن المفاسد تربية الأجيال على فكر الخوارج والروافض. فالمظاهرات والإضرابات والاعتصامات يقوم بها الخوارج ويخطط لها ويدعمها الروافض. وفي المظاهرات الرياء وحب الظهور والغيبة والنميمة. ومن مفاسدها أن بعض الناس صاروا يطالبون بقوانين كفرية وأن يحكمهم الكفار، لأن عندهم حرية في الديمقراطية، عندهم حرية الفكر وحرية الرأي وحرية العقيدة وحرية الاقتصاد والحرية الشخصية. وهذه الحريات إذا طبقت لن يبقى من الإسلام إلا اسمه، وربما غيروا الاسم. ومن المفاسد تعطيل المساجد، لأن الناس في خوف فلا يدخلون المساجد، وأيضا تتعطل المصالح العامة من أسواق ومدارس ومستشفيات. فهل هي حلال أو حرام؟ لقد أمرنا ربنا تبارك وتعالى الذي خلقنا ورزقنا وبيده حياتنا وموتنا، أمرنا بالاعتصام به وبحبله، أمرنا أن نعتصم به وبحبله. فمن اعتصم بحبل الله وتمسك بالكتاب والسنة على منهج السلف فقد نجا في الدنيا والآخرة. ومن اعتصم بأفكار الكفار واتبع ملتهم فقد هلك في الدنيا والآخرة. فيا أيها المسلم تمسك بالحق ولا تستوحش من قلة السالكين، تمسك بالحق ولا تستوحش من قلة السالكين، واحذر من الباطل، احذر من الباطل ولا تغتر بكثرة الهالكين، ولا تغتر بكثرة الهالكين. اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، ويحكم فيه بكتابك، إنك على كل شيء قدير، فإنه نعم المولى ونعم النصير. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، إخواني في الله وأحبابي في الله، إن من نعم الله تعالى العظيمة على الناس نعمة السكن، ولا يشعر بهذه النعمة بقيمة هذه النعمة نعمة السكن إلا من تشرد من بيته وأصبح هو وأسرته بلا مأوى، يعرف قيمة السكن. وقد تسببت المظاهرات في تشريد وشتات كثير من الناس، ليس بالمئات ولا بالآلاف بل بالملايين، والقتل عشرات الآلاف، والجرحى بدون عدد، والأرامل بدون عدد، والأيتام بدون عدد، والمشوهين بدون عدد، والجائعين بدون عدد، يتسولون في الشوارع بعد أن كانوا عزة في أعمالهم وفي منازلهم وفي مدارسهم وجامعاتهم. فهل بعد هذا يقول من عنده ذرة من عقل أن المظاهرات جائزة أو مباحة؟ بل إن بعضهم قالوا إنها واجبة، بعضهم قالوا أنتم وهابيون لا تحبون النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كنتم تحبونه لخرجتم مع المتظاهرين، يريدوننا أن نخرج نحن ونساؤنا مثل الغنم السائبة. وهذا يدل على جهل قاتل، يظنون أن الدين بالمزاج أو بالذوق أو بالهوى، جهلوا أن الدين بالدليل الشرعي، ومن خالف الدليل هلك مع الهالكين. ومن أهم النعم نعمتي الصحة والفراغ. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن كثيرا من الناس مغبون في الصحة والفراغ، والمتظاهرون يضيعون الوقت الذي هو أغلى من الذهب في أمور محرمة، فلا يقرأوا القرآن ولا أذكار الصلوات ولا أذكار الصباح والمساء، ولا يصلون الضحى ولا يقومون الليل، واستبدلوا هذه الحسنات بالغناء والرغف والألفاظ البذيئة والسسم والفوضى، ويجاهرون بالمعاصي، يجاهرون بالمعاصي. وقد قال عليه الصلاة والسلام: كل أمتي معافى إلا المجاهرون. فالمجاهر بالمعاصي لا يعافيه الله تعالى ولا يوفقه للتوبة. وفي المظاهرات العقوق، فكم من ولد عق والديه وخرج بغير إذنهما وهما لا يريدانه أن يخرج، خرج رغم أنوفهما. وكم من امرأة عصت زوجها وخرجت وهو غير راضي، فتلعنها الملائكة، تلعنها على مجرد الخروج، أما الشيء الآخر له حساب آخر. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: لو كنت آمرا أحدا بالسجود لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. فلا يجوز للمرأة الخروج حتى لو أمرها زوجها أو أبوها أن تشارك في هذه المنكرات، فلا تطيعهما لأنها معصية لله ورسوله، ولا طاعة لأي مخلوق في معصية الخالق. إخواني في الله، ذكرنا بعض مفاسد المظاهرات وتركنا البعض الآخر خشية الإطالة، ولم نذكر كل الأدلة الشرعية، ولو ذكرناها لطال من المقام. وخير الكلام ما قل ودل، والحليم تكفيه الإشارة، والمؤمن يكفيه دليل واحد من هذه الأدلة. والمظاهرات جمعت عشرات المنكرات والمفاسد والشرور، وعاقبتها الهلاك الجماعي، عاقبتها الهلاك الجماعي، فهي سبب لسخط الرحمن، فهي سبب لسخط الرحمن وحلول النقم والعقوبات والعذاب العاجل، العذاب العاجل والآجل. يقول الله عز وجل: وكأي من قرية أتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خطرا أعد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا. وقال في آية أخرى: وكما أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين. وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. أخواني في الله، إن الاستهزاء بالرسل عليهم الصلاة والسلام والسخرية منهم أمر معروف من قديم الزمان، فما من نبي ولا رسول ولا داعي إلى الله إلا وسخر منه قومه، إلا وسخر منه قومه. فمن الذي عاقبهم؟ من الذي عاقبهم؟ عاقبهم الله تعالى بعد أن مثلهم وأمهلهم أخذهم أخذ عزيز مقتدر. قال الله تعالى: ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. فلو أرسل الله تعالى ملأ وصرخ في أهل الأرض صرخة واحدة لخمدهم جميعا في لحظات، يخمد جميع من في الأرض في لحظات، ما لهم من قوة ولا ناصر، ما لهم من دون الله من ولي ولا نصير. فأين هي إرادة الشعب؟ وأين هي حرية الشعب؟ وأين هو حكم الشعب؟ ولكن نتعجب من الذين يؤمنون بالديمقراطية ويدعون إليها ويفضلونها على الإسلام، ثم يستنكرون هذه السخرية، يستنكرونها وهم يؤمنون بحرية الرأي وحرية الفكر، ثم ينكرون المنكر، ثم ينكرون المنكر بارتكاب منكر آخر يسبب الدمار والهلاك للمسلمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله. إن بعض المسلمين يتخرون من النبي صلى الله عليه وسلم مثل الكفار، أبصر من الكفار، وقرأوا كتب الموالد، اقرأوا كتب الموالد، ما فيها من سخرية واستهزاء وطامات، خصوصا مولد الدبعي. يمدحون النبي عليه الصلاة والسلام مدح بأنه امرأة جميلة هيفاء مياسة القدود، يكاد شعرها يغطي جسدها والورد فوق الخدود، وعينها زانها قواها، أقسم بها ما أعشق سواها وغاية المنى في رضاها. فهل يجوز أن يخاطب سيد المرسلين بهذا الكلام؟ والذين يحضرون الموالد يأكلون الحلويات ويهزون رؤوسهم ولا يدرون ماذا يقولون. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك وحبيبك وخليلك محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون، أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن بقية الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وإحسانك وجودك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واستغاث واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين، وهيئ لهم البطانة الصالحة التي تدلهم على الخير. اللهم وفقهم للحق، اللهم وفقهم للحكم بكتابك وسنة نبيك محمد عليه الصلاة والسلام. اللهم دمر أعداء الدين، اللهم دمر أعداء السنة، اللهم اخذلهم، اللهم اقسم ظهورهم، اللهم زلزل قلوبهم وأقدامهم، اللهم خذهم أخذ عزيز مرتجل، اللهم أحصهم عددا واغسلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك قريب مجيب الدعوات. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.